يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأبنائي وإخواني وأحبتي من مدينة سعيدة الذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حرصهم هذا واهتمامهم من الحرص على الخير الذي أمروا به. وبعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر هذا اللقاء عبر الهاتف مع أبنائي وإخواني من مدينة السعيدة والذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يسعدهم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمع قلوبهم على طاعته، وأن يوفقهم دائما وأبدا لمرضاته. وفي هذا الباب، ألا وهو الحرص على الخير والحرص على ما ينفع المسلم في حياته، نقف وقفة مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي من جوامع كلمه: فداه أبي وأمي. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وكذا النسائي وابن ماجه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله أو قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث العظيم في بابه، والذي جمع في طياته فوائد عظيمة ووصايا جامعة يجب على كل مسلم أن يسترشد بها ويستنير طريقه طريقه الموصل إلى الله تبارك وتعالى من خلال هذه الوصايا. أولا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حقيقة أولى، وهي أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمؤمن القوي وإن كان السياق يدل على أن هذه القوة المقصود بها القوة في إيمانه، ولكن اللفظ إذا ورد مطلقا في نص من نصوص الكتاب والسنة ينبغي أن نؤمن به وأن نعمل به على هذا الإطلاق، ولا نتكلف تقييده بقيد لم يرد به دليل. ولهذا من شراح هذا الحديث من يذهب مباشرة ليقول أن المراد بالقوة ليست قوة البدن، ليست قوة البدن، وهذا من التكلف والتقييد بما لم يرد به دليل. قد تكون قوة البدن مقصودة في هذا الحديث، ولهذا أفضل ما نرجح به ما ذهب إليه أهل العلم من قال أن المقصود بالقوة القوة بجميع أنواعها، سواء قوة إيمان أو قوة عزيمة أو قوة بدن أو القوة التي تمكن صاحبها من تحقيق مراد الله جل وعلا منه، تمكنه من عبادة الله حق عبادته، تمكنه من الجهاد في سبيل الله، تمكنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمكنه من المجاهدة في طلب العلم والصبر على ذلك. والعبرة في هذا كله هو المداومة في هذه الخيرات وفي هذه الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، الذي يداوم عليه صاحبه وإن كان قليلا هو العمل المحبوب إلى الله، لأن في المداومة على العمل مداومة على طاعة، مداومة على امتثال أمره تبارك وتعالى من غير توقف ولا انقطاع، وهذا محبوب عند الله جل في علاه. فقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي يشمل القوي في إيمانه والقوي في عزيمته، كما فسر هذا الإمام النووي عليه رحمة الله جل وعلا في شرحه لصحيح مسلم. والذي نرتضيه ونراه أنه يشمل جميع أنواع القوة، القوة المحمودة، وهي يعني وجوه متعددة، القوة في عزيمة النفس، وهذه القوة تجعله أكثر إقداما على الخير من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، والقوة التي تمكنه من المواظبة على الطاعة والصبر عليها، فيكون بها المؤمن أكثر عملا ومن هذه الأعمال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أطول قياما في صلاته وأكثر صياما لربه تبارك وتعالى، كان يقوم من الليل كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى تفطرت قدماه، حتى تفطرت قدماه من كثرة القيام قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان تقول وكان يصوم حتى نقول أنه لا يفطر أبدا، يكثر من الصيام. هذه قوة في العبادة، هذه قوة في العبادة، في جهاده، في حجه وعمرته، هذه العبادات التي تحتاج إلى قوة الأبدان. ومنها كذلك القوة المقصود بها قوته في نفسه، في العزيمة، في العفة، هذه تجعل منه أكثر الناس إنفاقا في سبيل الله، وتجعل منه أكثر الناس استغناء عن الناس، تجعله عفيفا كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا، يصفهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه مبينا لخصلة من خصالهم الطيبة وفضيلة من فضائلهم الكثيرة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، يتعفف عما في أيدي الناس ولا يسأل الناس شيئا، كما هو حال الكثير من الناس في هذا الزمان. ومع الأسف الشديد بعضهم ممن ينتسب إلى الدعوة وينتسب إلى العلم، وربما يسأل باسم الدين وباسم العلم وباسم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يأكلون بدعوتهم، يأكلون بدعوتهم، حتى سمعنا من يقول منهم: أنا لم تعطيني هذه الدعوة شيء. يا سبحان الله العظيم. والمطلوب أننا نحن من يعطي لهذه الدعوة، يعطيها من ماله ومن جهده ومن وقته، من كل شيء، لأن هذه الدعوة هي حياتنا، هي حياتنا، وهي عبادتنا لربنا تبارك وتعالى، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا كل شيء. أبو بكر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ماله ووضعه بين يديه وقال له: اجعله فيما تراه صالحا يا رسول الله، كل مال. وبهذه المناسبة قال قولته الشهيرة التي عرف بها من دون سائر الصحابة: ما تركت لأهلك وولدك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، ما ترك شيء، ما ترك شيء. هذا العمل ترك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ييأس من منافسة أبي بكر في الصالحات من الأعمال، ها هذا النوع من القوة هو الذي جعل الله عز وجل فيه الخيرية، وكان أصحابه أحب الناس إلى الله جل وعلا لقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمؤمن الضعيف كذلك بالمعنى العام، ضعيف في إيمانه، ضعيف في عزيمة نفسه، ضعيف في إقباله، ضعيف في مواظبته، ضعيف في عبادته. هذا الضعف الغير محمود الذي يجعل صاحبه يتأخر ولا يتقدم، ولكن ما دام أنه مؤمن فإنه فيه خير لقوله عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير، هذا وذاك. هذه مقدمة هذا الحديث. ثم جاء الأمر في هذا الحديث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي علينا جميعا أن نتخذه نبراسا في حياتنا ومنهجا نسلكه في عبادتنا لربنا جل وعلا في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في باب المحافظة على اجتماعنا فيما بيننا، في كل هذه المعاني لا بد أن نحرص على ما ينفعنا لقوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على الخير، لأن الذي ينفعك ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، والله جل وعلا لا ينفعك إلا بالخير، بخيري الدنيا والآخرة. وينبغي أن تقدم خير الآخرة على خير الدنيا، خير الآخرة بتلك الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لنيل أعلى المراتب والدرجات عند الله تبارك وتعالى. هذه الدرجات التي قال فيها ربنا: وفي هذا فليتنافس المتنافسون، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. هذه الأمور هي التي ينبغي علينا أن نشمر لأجلها على ساعدي الجد، ونسعى لتحقيق أعلى مراتبها. المؤمن ينبغي أن تكون همته عالية في الخير، ينبغي أن تكون همته عالية في الخير. ولهذا بهذه المناسبة عليه دائما وأبدا أن ينظر إلى من هو أفضل منه، أفضل منه في هذا الباب، في العبادة، في الحرص على طلب العلم، في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وينبغي أن يجعل لنفسه قدوة في هذا الباب، ونحن جميعا ينبغي أن تكون قدوتنا هم خيارنا، خيارنا، وعلى رأسهم نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، ثم أصحابه من بعده، ثم من جاء بعدهم، ومن جاء بعدهم بعد ذلك من أصحاب القرون التي اصطلح على وصفها بأنها القرون المفضلة، هؤلاء هم خير هذه الأمة، ولهذا نتشرف بالانتساب إليهم. الانتساب إليهم حقيقة لا مجرد ادعاء كما هو حال الكثير منا، يدعي أنه على نهج السلف ولكنه مخالف لهم، يخالفهم في اعتقادهم، يخالفهم في أخلاقهم، يخالفهم في سلوكهم. هذا منهجه في هذا يكذب الدعاء، هذا يقال أنه كاذب مخادع، يظهر شيئا وحقيقته مخالفة لما يظهره، نسأل الله العفو والعافية. يوجد من هؤلاء الأدعياء من يتحرى الكذب، يتحرى الكذب صراحة وجهارا نهارا كما يقولون. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من مغبة هذه الخصلة الذميمة، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال في مقدمة حديثي هذا إن الكذب يهدي إلى الفجور، يهدي إلى الفجور، والفجور هو المقابل للبر. ولهذا قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن الكذب يهدي إلى الفجور. البر خصال الخير كلها، والإنسان بصدقه يوفق لهذه الخصال كلها. كن صادقا، كن صادقا مع الله يفتح الله جل وعلا عليك، كن صادقا مع غيرك، مع الناس، مع إخوانك، مع مشايخك، مع تلاميذك، يكتب الله لك القبول في الأرض. وهذه منقبة عظيمة وخلة كريمة قل من يوفق إليها، لا يوفق إليها إلا الموفقون من عباد الله تبارك وتعالى. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه احرص على ما ينفعك. والحرص هو شدة الاهتمام والرغبة في الشيء، يعني تكون رغبتك في أسباب الخير وأسباب النفع لك ولغيرك، لك ولغيرك، شديدة جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق من يريد النفع لإخوانه: أنفع الناس عند الله أو أحب الناس عند الله أن أنفعهم، أنفعهم للخلق. كلما كان العبد نافعا لخلق الله تبارك وتعالى، نافعا لهم يعني بمعنى أنه يسعى لنفعهم، يسعى لنفعهم، معلم الناس الخير هذا نافع لهم، آمر الناس بالخير هذا نافع لهم، ناهي الناس عن الشر هذا نافع لهم، يتحقق بهذه المعاني كلها. حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم أنك لو أمضت أذى عن طريق الناس هذا من نفعك للناس، الذي تؤجر عليه عند الله تبارك وتعالى وتكتب لك به صدقة لأنه من الخير ومن نفع الغير الذي تؤجر عليه. والمسلم هكذا ينبغي أن يكون نهجه في حياته، أن يكون منتهجا نهج النفع للغير دائما وأبدا، لا يفكر في أذية أحد أبدا، حتى من ظلمك لا تقابله بالظلم والأذية، ادفع بالتي هي أحسن ممتثلا لأمر ربك تبارك وتعالى. المسلم هذا أمره عظيم خير، المسلم حيثما حل نفع، مثله كمثل الغيث، كمثل الغيث الذي إذا نزل على أرض أصابها خير كثير، أصابها خير كثير. فهكذا ينبغي أن تكون يا عبد الله، أن تكون حريصا على نفع نفسك أولا ونفع غيرك، وابدأ بأقرب الناس إليك، ابدأ بأقرب الناس إليك، وأنذر عشيرتك الأقربين، أمر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ينبغي أن يكون منهجا لحياتنا جميعا، نجعل نصب أعيننا النفع، النفع وحب الخير لأنفسنا بالدرجة الأولى ولغيرنا. والذي يكون هذا نهجه وهذا قصده في حياته، هذا يكون عند الله تبارك وتعالى من الموفقين دائما وأبدا، يكون خيرا أينما كان وحيثما حل. هكذا انظر في تراجم أئمتنا وعلمائنا كيف كانوا، كيف كانوا، كانوا لمن حولهم كالغيث. الإمام أحمد يذكر فضائل شيخه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، عبد الله ابنه سأله قال ما رأيتك إذا ذكرت أحدا دعوت له وأثنيت عليه خيرا كما رأيتك تفعل عند ذكرك للإمام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال أتدري كيف كان هذا، يعني هذا الإمام، كان كالشمس لأهل الأرض، رأيت نفع الشمس لأهل الأرض، هل اللي يستطيع الناس أن يعيشوا من غير أشعتها وضوئها وخيرها ونفعها؟ كذلك هذا الرجل، ولهذا كان يدعو له في كل صلاة من صلاته رحمة الله تبارك وتعالى عليهما جميعا، احرص على ما ينفعك، وهذا مطلق عام في كل ما ينفعك، أولا ما ينفعك في دينك وهذا هو المطلوب الأول، وفي دنياك، وفي دنياك في دينك باتخاذ الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لهذا الأمر، وهي السعي في أسباب مرضاته، في تحقيق عبوديته، العبودية الحقة له جل في علاه. تحرص على هذا الحرص الشديد وتسعى فيه السعي الحثيث، ولا يثنيك عن هذا شيء أبدا. ينبغي أن يكون هذا هو همك في هذه الحياة، لأن الله عز وجل ما خلقك ولا عمرك في هذه الدنيا إلا لتحقيق هذا الأمر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة بمعناها الشامل ومعناها الشرعي الصحيح. ما ينفعك في أمور دينك وتسعى لتعرف هذه الأمور أولا، وهذا يستوجب عليك أن تتعلم العلم النافع. ولهذا العلم هذا النوع من العلم إذا ذكر يذكر موصوفا، فيقال العلم النافع الذي ينفع الله به أصحابه، ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة، ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة. التوحيد من العلم النافع الذي يعرفك بالله وبآلائه وأسمائه وصفاته. الفقه من العلم النافع الذي به تميز بين الحلال والحرام، بين الطاعة والمعصية، بين السنة والبدعة. وقس على ذلك كل أنواع العلوم الأخرى، علم التجويد المتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى من العلم النافع الذي يمكنك من تلاوة كتاب ربك على الوجه الصحيح. وقس على ذلك كل أنواع العلوم الأخرى. هذا العلم الذي يجب وينبغي أن يتبع بالعمل الصالح، ولا بد أن يكون كذلك العمل الذي يكون العلم النافع هو إمامه يكون عملا صالحا. فإذا حققت هذا وذاك شملك قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله تبارك وتعالى، هذه آية عظيمة، بشر ووعد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى على حد سواء، على حد سواء وهو مؤمن. الشرط الأول لقبول الأعمال هو الإيمان، نحييه الحياة الطيبة هذه في الدنيا، نحقق له السعادة، والسعادة في الدنيا لا تنال إلا بهذا، ونجزيه على عمله الصالح خير الجزاء يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. قال إذن: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وهذا من الأمر بالاستعانة بالله تبارك وتعالى بعد أخذ الأسباب. إنسان إذا أخذ الأسباب بالأسباب لا يظن أن النفع إنما يكون بها، وأن التوفيق يكون بتحقيقها. أبدا، التحقيق لا، التوفيق لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. ولهذا وجب علينا أن نستعين بالله، أي أن نسأل العون من الله تبارك وتعالى أن يعيننا بالأخذ بهذه الأسباب، وأن يقوينا على هذا الأمر، لأنه ليس بالأمر الهين، والإنسان له أعداؤه من حوله لا يفارقونه بالليل والنهار، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لا لشيء إلا لإضلاله والحد من عزيمته وإبعاده عما يرضي ربه تبارك وتعالى. هذا كيده، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الصالحين. وعد أخذه على نفسه، والله جل وعلا سلم عباده المؤمنين الذين قال فيهم ربنا جل وعلا ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك منهم من الغاوين. هؤلاء بإمكانك إضلالهم، أما من كان مستعينا بالله متمسكا بحبله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى ينصره ويقويه. قال واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز، العجز يكون فيما يقدر عليه الإنسان، فيما يقدر عليه الإنسان، إذا تركه وأهمله يكون عاجزا، يكون عاجزا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تعوذ من العجز والكسل والبخل، كلها من الصفات الذميمة. الإنسان لا ينبغي أن يكون عاجزا في الخير بالأخذ بأسبابه، لا بد أن تكون عزيمته قوية وهمته عالية في هذا الباب، يجتهد فيه ليس هذا فحسب، بل ينافس غيره عليه. وهذه الأمور التي يستحسن فيها التنافس والتسابق، وهذه داخلة في عموم قول الله تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء، لأن هذا مقدر، أنت تأخذ بالأسباب ويقع ربما ما لم تكن تؤمله وما لم تنتظره، يقع على خلاف مرادك، أنت أخذت بأسباب الغنى وافتقرت بعد ذلك، أخذت بأسباب الوصول إلى هدف أمور الدنيا، الوصول إلى المراتب العالية والمناصب المرموقة، ولكن لم يتحقق لك ذلك، وهذا قدر الله جل وعلا. ولهذا قال فإن أصابك شيء فلا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن يتحسر على ما فعل ويقول يا ليتني ما قدمت هذا الأمر ولا فعلت هذا الفعل ولا. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحسر بهذا الشكل، ولكن المؤمن هذا دليل إيمانه، لكن قل قدر الله أو قدر الله، هذا الفعل قدره الله، نحن أخذنا واتخذنا الأسباب، ولكن قدر الله جل وعلا هذا الأمر، وتعتقد كذلك وما شاء فعل. الله عز وجل ما شاء فعله، ولا راد لحكمه أبدا، لا راد لقضائه. وما شاء فعل، فإن فائدة زائدة يعلمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأن لو فيها التسويف، لو فيها فتح باب الوسوسة، وهذه كلها من الشيطان، يتوسوس الإنسان بعد ذلك ويبقى يفكر في الأمر، ولو أني فعلت كذا لكان كذا، ويصرفه هذا عما ينفعه، وهو يسعى في أسباب منفعة نفسه ومنفعة غيره، امتثالا لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا من الوصايا الجامعة التي تضمنها هذا الحديث العظيم في بابه، الذي يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه لتحقيق هذه المعاني بالتسليم لأمر الله جل وعلا، والرضا بقدره تبارك وتعالى، بالأخذ بالأسباب، أسباب الخير والنفع، ومع هذا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى. الإنسان لا يغتر بنفسه أبدا ولا بعمل من أعماله، ويبدأ يقول أنا لو فعلت كذا. ما وصل السفه ببعض الناس أن يقول أنا لو كنت، لو لم أكن على حق وعلى خير ما تبعني هؤلاء ولا التف حولي هذه الأعداد من الجماهير، ولو فتش هذه الجماهير لا وجدها حثالة من الأغبياء، ليس من العقلاء، لأن العاقل لا يكون متبعا لكاذب، لا يكون متبعا لماكر، مخادع، ملبس، طعان في غيره، في البراء من إخوانه، لا يكون بهذه الصفات أبدا، يكون خيرا نافعا ساعيا لنفع غيره وإخوانه، وجمع كلمتهم على الحق، لا ساعيا في تفريقهم وتمزيق صفوفهم والضرب بين كلماتهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا الحديث فيه كذلك إثبات لصفة المحبة لله جل وعلا، أن الله يحب، وهذا في قوله أحب إلى الله، أحب إلى الله تبارك وتعالى، والله إنما يحب لأجل هذه الخصال والصفات الكريمة التي أمر بها عباده الأبرار. في الحديث كذلك فيه دليل على التفاضل، التفاضل في الخيرية بين عباد الله جل وعلا بين المؤمنين، وهذا في قوله خير وأحب، والتفاضل هذا ثابت، تفاضل حتى بين الأنبياء، تفاضل حتى في الأيام، وتفاضل في الشهور، وتفاضل في البلدان وهكذا، وهذا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. هذه بعض من فوائد هذا الحديث العظيم العزيز، أردت من خلالها أن أنبه إخواني لهذه المعاني الجليلة حتى يستنيروا بها ويسيروا على وفقها، وأن يتركوا سفاسف الأمور التي أشغلنا بها من تعلمون حالهم من قطاع الطرق في هذا الباب، هذا خير وصف يناسبهم، قطاع طرق يمنعون أهل الخير أو يمنعون الناس عن الخير، نسأل الله العفو والعافية. ولسنا بحاجة إلى أن ندلل على هذا الأمر، وهذه تنبيهات وإشارات، واللبيب بالإشارة يفهم كما يقال. وظني بإخواني الفطانة والذكاء، وأن مثل هذه الأساليب الخسيسة لا تمشي عليهم ولا يمشون مع أصحابهم مع أصحابها، ناهيك أن يوافقوهم على شرهم وباطلهم. ونصيحتي لإخواني جميعا أن ينأوا عن هذه الفتن، وأن يتركوا أصحابها، وأن يبتعدوا عنهم طلبا للسلامة لدينهم ولدين إخوانهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبعد عنا شر هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأكتفي بهذا القدر، يعني متعب نوعا ما، وأسأل الله أن يوفقني وإخواني جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. وبارك الله فيكم جميعا. تفضل حسين.
جزاك الله خيرا شيخنا على هذه الكلمة الطيبة.
وإياك، بارك الله فيكم.
نلتقي إن شاء الله شيخنا في موعد آخر
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأبنائي وإخواني وأحبتي من مدينة السعيدة، الذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حرصهم هذا واهتمامهم من الحرص على الخير الذي أمروا به. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات أن يسر هذا اللقاء عبر الهاتف مع أبنائي وإخواني من مدينة السعيدة والذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يسعدهم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم دائما وأبدا لمرضاته. وفي هذا الباب ألا وهو الحرص على الخير والحرص على ما ينفع المسلم في حياته نقف وقفة مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي من جوامع كلمه فداه أبي وأمي والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وكذا النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث العظيم في بابه والذي جمع في طياته فوائد عظيمة ووصايا جامعة يجب على كل مسلم أن يسترشد بها ويستنير طريقه طريقه الموصل إلى الله تبارك وتعالى من خلال هذه الوصايا. أولا بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه حقيقة أولى وهي أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمؤمن القوي وإن كان السياق يدل على أن هذه القوة المقصود بها القوة في إيمانه ولكن اللفظ إذا ورد مطلقاً في نص من نصوص الكتاب والسنة ينبغي أن نؤمن به وأن نعمل به على هذا الإطلاق، ولا نتكلف تقييده بقيد لم يرد به دليل. ولهذا من شراح هذا الحديث من يذهب مباشرة ليقول أن المراد بالقوة ليست قوة البدن، ليست قوة البدن، وهذا من التكلف والتقييد بما لم يرد به دليل. قد تكون قوة البدن مقصودة في هذا الحديث، ولهذا أفضل ما نرجح به ما ذهب إليه أهل العلم من قال أن المقصود بالقوة القوة بجميع أنواعها، سواء قوة إيمان أو قوة عزيمة أو قوة بدن أو القوة التي تمكن صاحبها من تحقيق مراد الله جل وعلا منه، تمكنه من عبادة الله حق عبادته، تمكنه من الجهاد في سبيل الله، تمكنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمكنه من المجاهدة في طلب العلم والصبر على ذلك. والعبرة في هذا كله هو المداومة في هذه الخيرات وفي هذه الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، الذي يداوم عليه صاحبه وإن كان قليلا هو العمل المحبوب إلى الله، لأن في المداومة على العمل مداومة على طاعة، مداومة على امتثال أمره تبارك وتعالى من غير توقف ولا انقطاع، وهذا محبوب عند الله جل في علاه. فقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي يشمل القوي في إيمانه والقوي في عزيمته، كما فسر هذا الإمام النووي عليه رحمة الله جل وعلا في شرحه لصحيح مسلم. والذي نرتضيه ونراه أنه يشمل جميع أنواع القوة، القوة المحمودة، وهي يعني وجوه متعددة: القوة في عزيمة النفس، وهذه القوة تجعله أكثر إقداما على الخير من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، والقوة التي تمكنه من المواظبة على الطاعة والصبر عليها، فيكون بها المؤمن أكثر عملا ومن هذه الأعمال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أطول قياما في صلاته وأكثر صياما لربه تبارك وتعالى، كان يقوم من الليل كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى تفطرت قدماه، حتى تفطرت قدماه من كثرة القيام، قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان تقول وكان يصوم حتى نقول أنه لا يفطر أبدا، يكثر من الصيام، هذه قوة في العبادة، هذه قوة في العبادة، في جهاده، في حجه وعمرته، هذه العبادات التي تحتاج إلى قوة الأبدان. ومنها كذلك القوة المقصود بها قوته في نفسه، في العزيمة، في العفة، هذه تجعل منه أكثر الناس إنفاقا في سبيل الله، وتجعل منه أكثر الناس استغناء عن الناس، تجعله عفيفا كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا. يصفهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه مبينا لخصلة من خصالهم الطيبة وفضيلة من فضائلهم الكثيرة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. يتعفف عما في أيدي الناس ولا يسأل الناس شيئا، كما هو حال الكثير من الناس في هذا الزمان. ومع الأسف الشديد بعضهم ممن ينتسب إلى الدعوة وينتسب إلى العلم، وربما يسأل باسم الدين وباسم العلم وباسم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يأكلون بدعوتهم، يأكلون بدعوتهم. حتى سمعنا من يقول منهم: أنا لم تعطيني هذه الدعوة شيء. يا سبحان الله العظيم. والمطلوب أننا نحن من يعطي لهذه الدعوة، يعطيها من ماله ومن جهده ومن وقته، من كل شيء، لأن هذه الدعوة هي حياتنا، هي حياتنا، وهي عبادتنا لربنا تبارك وتعالى، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا كل شيء. أبو بكر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ماله ووضعه بين يديه وقال له: اجعله فيما تراه صالحا يا رسول الله، كل مال. وبهذه المناسبة قال قولته الشهيرة التي عرف بها من دون سائر الصحابة: ما تركت لأهلك وولدك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، ما ترك شيء، ما ترك شيء. هذا العمل ترك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ييأس من منافسة أبي بكر في الصالحات من الأعمال. هذا النوع من القوة هو الذي جعل الله عز وجل فيه الخيرية، وكان أصحابه أحب الناس إلى الله جل وعلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمؤمن الضعيف كذلك بالمعنى العام، ضعيف في إيمانه، ضعيف في عزيمة نفسه، ضعيف في إقباله، ضعيف في مواظبته، ضعيف في عبادته. هذا الضعف الغير محمود الذي يجعل صاحبه يتأخر ولا يتقدم. ولكن ما دام أنه مؤمن فإنه فيه خير، لقوله عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير، هذا وذاك. هذه مقدمة هذا الحديث. ثم جاء الأمر في هذا الحديث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي علينا جميعا أن نتخذه نبراسا في حياتنا ومنهجا نسلكه في عبادتنا لربنا جل وعلا في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في باب المحافظة على اجتماعنا فيما بيننا، في كل هذه المعاني لا بد أن نحرص على ما ينفعنا، لقوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على الخير، لأن الذي ينفعك ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، والله جل وعلا لا ينفعك إلا بالخير، بخيري الدنيا والآخرة. وينبغي أن تقدم خير الآخرة على خير الدنيا، خير الآخرة بتلك الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لنيل أعلى المراتب والدرجات عند الله تبارك وتعالى. هذه الدرجات التي قال فيها ربنا: وفي هذا فليتنافس المتنافسون، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. هذه الأمور هي التي ينبغي علينا أن نشمر لأجلها على ساعدي الجد، ونسعى لتحقيق أعلى مراتبها. المؤمن ينبغي أن تكون همته عالية في الخير، ينبغي أن تكون همته عالية في الخير. ولهذا بهذه المناسبة عليه دائما وأبدا أن ينظر إلى من هو أفضل منه، أفضل منه في هذا الباب، في العبادة، في الحرص على طلب العلم، في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وينبغي أن يجعل لنفسه قدوة في هذا الباب، ونحن جميعا ينبغي أن تكون قدوتنا هم خيارنا، خيارنا، وعلى رأسهم نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، ثم أصحابه من بعده، ثم من جاء بعدهم، ومن جاء بعدهم بعد ذلك من أصحاب القرون التي اصطلح على وصفها بأنها القرون المفضلة. هؤلاء هم خير هذه الأمة، ولهذا نتشرف بالانتساب إليهم، الانتساب إليهم حقيقة لا مجرد ادعاء كما هو حال الكثير منا، يدعي أنه على نهج السلف ولكنه مخالف لهم، يخالفهم في اعتقادهم، يخالفهم في أخلاقهم، يخالفهم في سلوكهم. هذا منهجه في هذا يكذب الدعاء، هذا يقال أنه كاذب مخادع، يظهر شيئا وحقيقته مخالفة لما يظهره، نسأل الله العفو والعافية. يوجد من هؤلاء الأدعياء من يتحرى الكذب، يتحرى الكذب صراحة وجهارا نهارا كما يقولون. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من مغبة هذه الخصلة الذميمة. لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال في مقدمة حديثي هذا إن الكذب يهدي إلى الفجور، يهدي إلى الفجور، والفجور هو المقابل للبر. ولهذا قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن الكذب يهدي إلى الفجور. البر خصال الخير كلها، والإنسان بصدقه يوفق لهذه الخصال كلها. كن صادقا، كن صادقا مع الله يفتح الله جل وعلا عليك، كن صادقا مع غيرك، مع الناس، مع إخوانك، مع مشايخك، مع تلاميذك، يكتب الله لك القبول في الأرض. وهذه منقبة عظيمة وخلة كريمة قل من يوفق إليها، لا يوفق إليها إلا الموفقون من عباد الله تبارك وتعالى. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه احرص على ما ينفعك. والحرص هو شدة الاهتمام والرغبة في الشيء، يعني تكون رغبتك في أسباب الخير وأسباب النفع لك ولغيرك، لك ولغيرك، شديدة جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق من يريد النفع لإخوانه: أنفع الناس عند الله أو أحب الناس عند الله أن أنفعهم، أنفعهم للخلق. كلما كان العبد نافعا لخلق الله تبارك وتعالى، نافعا لهم، يعني بمعنى أنه يسعى لنفعهم، يسعى لنفعهم، معلم الناس الخير، هذا نافع لهم، آمر الناس بالخير، هذا نافع لهم، ناهي الناس عن الشر، هذا نافع لهم. يتحقق بهذه المعاني كلها. حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم أنك لو أمضت أذى عن طريق الناس، هذا من نفعك للناس الذي تؤجر عليه عند الله تبارك وتعالى، وتكتب لك به صدقة، لأنه من الخير ومن نفع الغير الذي تؤجر عليه. والمسلم هكذا ينبغي أن يكون نهجه في حياته، أن يكون منتهجا نهج النفع للغير دائما وأبدا، لا يفكر في أذية أحد أبدا، حتى من ظلمك لا تقابله بالظلم والأذية، ادفع بالتي هي أحسن ممتثلا لأمر ربك تبارك وتعالى. المسلم هذا أمره عظيم خير، المسلم حيثما حل نفع، مثله كمثل الغيث، كمثل الغيث الذي إذا نزل على أرض أصابها خير كثير، أصابها خير كثير. فهكذا ينبغي أن تكون يا عبد الله، أن تكون حريصا على نفع نفسك أولا ونفع غيرك، وابدأ بأقرب الناس إليك، ابدأ بأقرب الناس إليك، وأنذر عشيرتك الأقربين. أمر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ينبغي أن يكون منهجا لحياتنا جميعا، نجعل نصب أعيننا النفع، النفع وحب الخير لأنفسنا بالدرجة الأولى ولغيرنا. والذي يكون هذا نهجه وهذا قصده في حياته، هذا يكون عند الله تبارك وتعالى من الموفقين دائما وأبدا، يكون خيرا أينما كان وحيثما حل. هكذا انظر في تراجم أئمتنا وعلمائنا كيف كانوا، كيف كانوا، كانوا لمن حولهم كالغيث. الإمام أحمد يذكر فضائل شيخه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، عبد الله ابنه سأله قال: ما رأيتك إذا ذكرت أحدا دعوت له وأثنيت عليه خيرا كما رأيتك تفعل عند ذكرك للإمام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال: أتدري كيف كان هذا؟ يعني هذا الإمام كان كالشمس لأهل الأرض، رأيت نفع الشمس لأهل الأرض، هل اللي يستطيع الناس أن يعيشوا من غير أشعتها وضوئها وخيرها ونفعها؟ كذلك هذا الرجل، ولهذا كان يدعو له في كل صلاة من صلاته رحمة الله تبارك وتعالى عليهما جميعا: احرص على ما ينفعك. وهذا مطلق عام في كل ما ينفعك، أولا ما ينفعك في دينك وهذا هو المطلوب الأول، وفي دنياك، وفي دنياك في دينك باتخاذ الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لهذا الأمر، وهي السعي في أسباب مرضاته، في تحقيق عبوديته، العبودية الحقة له جل في علاه. تحرص على هذا الحرص الشديد وتسعى فيه السعي الحثيث، ولا يثنيك عن هذا شيء أبدا. ينبغي أن يكون هذا هو همك في هذه الحياة، لأن الله عز وجل ما خلقك ولا عمرك في هذه الدنيا إلا لتحقيق هذا الأمر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة بمعناها الشامل ومعناها الشرعي الصحيح. ما ينفعك في أمور دينك وتسعى لتعرف هذه الأمور أولا، وهذا يستوجب عليك أن تتعلم العلم النافع. ولهذا العلم هذا النوع من العلم إذا ذكر يذكر موصوفا، فيقال العلم النافع، الذي ينفع الله به أصحابه، ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة، ينفعهم في الدنيا وفي الآخرة. التوحيد من العلم النافع الذي يعرفك بالله وبآلائه وأسمائه وصفاته. الفقه من العلم النافع الذي به تميز بين الحلال والحرام، بين الطاعة والمعصية، بين السنة والبدعة. وقس على ذلك كل أنواع العلوم الأخرى، علم التجويد المتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى من العلم النافع الذي يمكنك من تلاوة كتاب ربك على الوجه الصحيح. وقس على ذلك كل أنواع العلوم الأخرى، هذا العلم الذي يجب وينبغي أن يتبع بالعمل الصالح، ولا بد أن يكون كذلك العمل الذي يكون العلم النافع هو إمامه يكون عملا صالح. فإذا حققت هذا وذاك شملك قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله تبارك وتعالى، هذه آية عظيمة، بشر ووعد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى على حد سواء، على حد سواء وهو مؤمن. الشرط الأول لقبول الأعمال هو الإيمان، نحييه الحياة الطيبة هذه في الدنيا، نحقق له السعادة، والسعادة في الدنيا لا تنال إلا بهذا، ونجزيه على عمله الصالح خير الجزاء يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. قال: إذن احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وهذا من الأمر بالاستعانة بالله تبارك وتعالى بعد أخذ الأسباب. إنسان إذا أخذ الأسباب بالأسباب لا يظن أن النفع إنما يكون بها، وأن التوفيق يكون بتحقيقها، أبدا. التوفيق لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. ولهذا وجب علينا أن نستعين بالله، أي أن نسأل العون من الله تبارك وتعالى أن يعيننا بالأخذ بهذه الأسباب، وأن يقوينا على هذا الأمر، لأنه ليس بالأمر الهين. والإنسان له أعداؤه من حوله لا يفارقونه بالليل والنهار، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لا لشيء إلا لإضلاله والحد من عزيمته وإبعاده عما يرضي ربه تبارك وتعالى. هذا كيده. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الصالحين. وعد أخذه على نفسه، والله جل وعلا سلم عباده المؤمنين الذين قال فيهم ربنا جل وعلا ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك منهم من الغاوين، هؤلاء بإمكانك إضلالهم، أما من كان مستعينا بالله متمسكا بحبله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى ينصره ويقويه. قال واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز، العجز يكون فيما يقدر عليه الإنسان، فيما يقدر عليه الإنسان، إذا تركه وأهمله يكون عاجزا، يكون عاجزا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تعوذ من العجز والكسل والبخل، كلها من الصفات الذميمة. الإنسان لا ينبغي أن يكون عاجزا في الخير بالأخذ بأسبابه، لا بد أن تكون عزيمته قوية وهمته عالية في هذا الباب، يجتهد فيه ليس هذا فحسب، بل ينافس غيره عليه. وهذه الأمور التي يستحسن فيها التنافس والتسابق، وهذه داخلة في عموم قول الله تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء، لأن هذا مقدر، أنت تأخذ بالأسباب ويقع ربما ما لم تكن تؤمله وما لم تنتظره يقع على خلاف مرادك، أنت أخذت بأسباب الغنى وافتقرت بعد ذلك، أخذت بأسباب الوصول إلى هدف أمور الدنيا، الوصول إلى المراتب العالية والمناصب المرموقة، ولكن لم يتحقق لك ذلك، وهذا قدر الله جل وعلا. ولهذا قال فإن أصابك شيء فلا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن يتحصر على ما فعل ويقول يا ليتني ما قدمت هذا الأمر ولا فعلت هذا الفعل. ولا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحصر بهذا الشكل، ولكن المؤمن هذا دليل إيمانه، لكن قل قدر الله أو قدر الله، هذا الفعل قدره الله، نحن أخذنا واتخذنا الأسباب، ولكن قدر الله جل وعلا هذا الأمر، وتعتقد كذلك وما شاء فعل. الله عز وجل ما شاء فعله، ولا راد لحكمه أبدا، لا راد لقضائه، وما شاء فعل، فإن فائدة زائدة يعلمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأن لو فيها التسويف، لو فيها فتح باب الوسوسة، وهذه كلها من الشيطان، يتوسوس الإنسان بعد ذلك ويبقى يفكر في الأمر، ولو أني فعلت كذا لكان كذا، ويصرفه هذا عما ينفعه، وهو يسعى في أسباب منفعة نفسه ومنفعة غيره، امتثالا لأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا من الوصايا الجامعة التي تضمنها هذا الحديث العظيم في بابه، الذي يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه لتحقيق هذه المعاني بالتسليم لأمر الله جل وعلا، والرضا بقدره تبارك وتعالى، بالأخذ بالأسباب، أسباب الخير والنفع، ومع هذا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى. الإنسان لا يغتر بنفسه أبدا ولا بعمل من أعماله، ويبدأ يقول أنا لو فعلت كذا. ما وصل السفه ببعض الناس أن يقول أنا لو كنت، لو لم أكن على حق وعلى خير ما تبعني هؤلاء ولا التف حولي هذه الأعداد من الجماهير، ولو فتش هذه الجماهير لا وجدها حثالة من الأغبياء، ليس من العقلاء، لأن العاقل لا يكون متبعا لكاذب، لا يكون متبعا لماكر، مخادع، ملبس، طعان في غيره، في البراء من إخوانه، لا يكون بهذه الصفات أبدا، يكون خيرا نافعا ساعيا لنفع غيره وإخوانه، وجمع كلمتهم على الحق، لا ساعيا في تفريقهم وتمزيق صفوفهم والضرب بين كلماتهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا الحديث فيه كذلك إثبات لصفة المحبة لله جل وعلا، أن الله يحب، وهذا في قوله أحب إلى الله، أحب إلى الله تبارك وتعالى، والله إنما يحب لأجل هذه الخصال والصفات الكريمة التي أمر بها عباده الأبرار. في الحديث كذلك فيه دليل على التفاضل، التفاضل في الخيرية بين عباد الله جل وعلا، بين المؤمنين، وهذا في قوله خير وأحب، والتفاضل هذا ثابت، تفاضل حتى بين الأنبياء، تفاضل حتى في الأيام، وتفاضل في الشهور، وتفاضل في البلدان، وهكذا، وهذا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. هذه بعض من فوائد هذا الحديث العظيم العزيز، أردت من خلالها أن أنبه إخواني لهذه المعاني الجليلة حتى يستنيروا بها ويسيروا على وفقها، وأن يتركوا سفاسف الأمور التي أشغلنا بها من تعلمون حالهم من قطاع الطرق في هذا الباب، هذا خير وصف يناسبهم، قطاع طرق يمنعون أهل الخير أو يمنعون الناس عن الخير. نسأل الله العفو والعافية، ولسنا بحاجة إلى أن ندلل على هذا الأمر، وهذه تنبيهات وإشارات، واللبيب بالإشارة يفهم كما يقال. وظني بإخواني الفطانة والذكاء وأن مثل هذه الأساليب الخسيسة لا تمشي عليهم ولا يمشون مع أصحابهم مع أصحابها، ناهيك أن يوافقوهم على شرهم وباطلهم. ونصيحتي لإخواني جميعا أن ينأوا عن هذه الفتن وأن يتركوا أصحابها وأن يبتعدوا عنهم طلبا للسلامة لدينهم ولدين إخوانهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبعد عنا شر هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأكتفي بهذا القدر، يعني متعب نوعا ما، وأسأل الله أن يوفقني وإخواني جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. وبارك الله فيكم جميعا. تفضل حسين.
جزاك الله خيرا شيخنا على هذه الكلمة الطيبة.
وإياك، بارك الله فيكم.
نلتقي إن شاء الله شيخنا في موعد آخر
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.